الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتكلمنا على الرواية الأولى من مسند أسامة بن الشريك، وهكذا الرواية الأخرى رواية أبي داود، ورواية الإمام البخاري في الأدب المفرد. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وقال أبو داود رحمه الله، ما اسمه؟ ها سليمان ذو الأشعث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو من هو؟ عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان. قال أخبرنا جرير، وهو ابن عبد الحميد. قال عن الشيباني، وهو سليمان يكنى بأبي إسحاق، إسحاق الشيباني سليمان أبي سليمان فيروز. عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاه كما في الإلزامات. وهذا الحديث فيه سعيت قبل أن أطوف، قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج. ففيه تقديم السعي على الطواف، سعيت قبل أن أطوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حرج لا حرج، رحمك الله. فاحتج به من قال من أهل العلم إلى مشروعية تقديم السعي على الطواف، وأن من قدم السعي على الطواف فإن سعيه صحيح. ذهب إلى هذا بعض العلماء، كما ينقل عن عطاء بن أبي رباح في أحد قوليه، وعن داود الظاهري، وهكذا عن الإمام أحمد في رواية، لكن في حق الناس، ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية لكن في حق الناس، أما المتعمد فلا. والذي عليه جمهور العلماء أن تقديم السعي على الطواف لا يصح، هذا الذي عليه جمهور العلماء أن تقديم السعي على الطواف لا يصح، فالسعي يكون بعد الطواف، فهذا هو الهدي المستمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجه وفي عمرته، أنه كان يسعى بعد الطواف ولا يقدم السعي على الطواف. فهذا الذي عليه أكثر العلماء أن تقديم السعي على الطواف لا يجزئ. وهذا الحديث حصل فيه نزاع بين العلماء، وذهب إلى تعليل كثير من أهل العلم. وهنا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير، وهو ابن عبد الحميد كما سبق. وجرير بن عبد الحميد خالفه غيره، حتى قال الدارقطني رحمه الله في سننه بعد أن ذكر الحديث قال ولم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني، قال ولم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني. وقد خالفه غيره كأمثال أسباط بن محمد. والشيباني أيضا روى عن زياد بن علاقة، روى هذا الحديث عن زياد بن علاقة، وقد خالفه في هذه الزيادة جمع كثر من حفاظ الحديث، أكثر من 17 راويا، أكثر من 17 راويا خالفوه في هذه الزيادة، ومنهم كبار الحفاظ كأمثال سفيان بن عيينة وجماعة من حفاظ الحديث الكبار. فروى الحديث عن زياد بن علاقة ولم يذكروا هذه اللفظة وهي سعيت قبل أن أطوف. ويضاف إلى ذلك أن الحديث جاء من غير رواية أسامة بن شريك، جاء عن جماعة من الصحابة ولم يذكروا هذه اللفظة سعيت قبل أن أطوف، من أمثال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديثه في الصحيحين، ومن أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وحديثه أيضا في الصحيحين. فسائر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة لم يذكروا هذه اللفظة سعيت قبل أن أطوف. وتكلم على هذه اللفظة العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، فقال: وقول سعيت قبل أن أطوف هذا الحديث ليس بمحفوظ. قال: هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. قال: قول سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث، قال: ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. وهكذا الشوكاني في السيل الجرار قال بعد أن ذكر هذا الحديث: فقد قال الحفاظ إنه ليس بمحفوظ، قال: فقد قال الحفاظ إنه ليس بمحفوظ. وهذا الذي يظهر في هذه اللفظة. أما أصل الحديث فهو حديث ثابت، وإنما الكلام على هذه اللفظة في هذا الحديث سعيت قبل أن أطوف. الذي يظهر أن هذه اللفظة لا تثبت في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، وبقية الحديث من الأحاديث، أو نعم بقية ألفاظ الحديث من الألفاظ الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. على أن هناك من أهل العلم من تأول هذا الحديث على فرض ثبوته كالإمام الخطابي، وتابعه من جاء بعده من أهل العلم، فحملوا هذه اللفظة سعيت قبل أن أطوف على من سعى قبل طواف الإفاضة، على من سعى قبل طواف الإفاضة، بمعنى أنه سعى بعد طواف القدوم في حق القارن والمفرد. فالقارن والمفرد إذا قدم إلى مكة فالمستحب في حقهما طواف القدوم، فإذا سعى القارن أو المفرد بعد طواف القدوم هل يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة ولا لا يجب؟ لا يجب. فمن سعى بعد طواف القدوم وكان قارنا أو مفردا فلا يجب عليه أن يسعى سعيا آخر بعد طواف الإفاضة. فحملوا قوله سعيت قبل أن أطوف أي سعيت في قدومي بعد طواف قدومي قبل أن أطوف طواف الإفاضة، فقدم السعي الذي هو من أركان الحج على الطواف الذي هو من أركان الحج، قدم السعي الذي هو من أركان الحج على الطواف الذي هو من أركان الحج. فحبل الحديث على هذا المعنى، هذا على فرض ثبوت هذه اللفظة، وإن كان الأظهر أن هذه اللفظة لا تثبت في الحديث، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله، واسمه من هو؟ محمد بن يزيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي نعم ابن أبي شيبة واسمه ها عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة وهو أخوه عثمان. قال وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا أعلينا حرج في كذا. والأعراب كما قلنا أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة وأذن لهم أيضا وأذن للوفود في المسألة. وأما من كان في المدينة من المهاجرين والأنصار فمنعوا من ذلك. وش سبب المنع؟ أي نعم حتى لا يحرم عليهم نعم لا يحرم الله عز وجل شيئا كان حلالا بسبب مسألتهم. وهذا السؤال عن الشيء قبل نزوله وقبل نزول الوحي به فالناس قبل ذلك في عافية فلا يبحثوا عن أشياء ولا يسألوا عن أشياء إن تبدأ لهم تسؤهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وفي حديث أبي هريرة الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء فحرمه الله من أجل مسألته. فمن أجل هذا كان نعم كان الصحابة من المهاجرين والأنصار لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويعجبهم أن يأتي الآتي من الأعراب من عقلاء الناس فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا في الأشياء التي لا حاجة إلى السؤال عنها ما هي نازلة حصلت بأحدهم سؤال عن شيء هم في عافية عن معرفته. قال شهدت نعم قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا أعلينا حرج في كذا. فقال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلا من افترض عرض أخيه شيئا من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج. فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح ألا نتداوى؟ قال تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن. وألفاظ الحديث تكلمنا عليها في درس ماض وإنما نتكلم في هذا الدرس على ما لم نتكلم عليه فيما مضى. قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان قد يكون نعم سفيان بن عيينة وقد يكون الثوري. ها كيف لا سفيان هنا نعم كيف لماذا تقصد في الرواية السابقة؟ في الرواية السابقة نعم هو مذكور سفيان بن عيينة لكن لا يمنع أن يكون أيضا سفيان الثوري الاحتمال وارد أن يكون سفيان إما الثوري وإما أن يكون سفيان ابن عيينة. وإن كان في الرواية السابقة جاء من طريق سفيان عيينة لكن لا يمنع أن يأتي أيضا من طريق سفيان الثوري. قال عن زياد بن علاقة سمعه من أسامة ابن شريك قال يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المسلم؟ قال خلق حسن. قال الشيخ مقبل رحمه الله هذا حديث صحيح الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان. وهنا لكن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في مواضع منها كتاب الحج في باب تقديم السعي على الطواف. قال تقديم السعي على الطواف جائز والأفضل تقديم الطواف لأنه فعله عليه الصلاة والسلام وهذا على القول بثبوت تلك الزيادة في الحديث وسبق الكلام على ما فيها. وذكروا أيضا في كتاب الحج والعمرة في باب فتوى الإمام في مناسك الحج وغيرها وهذا ظاهر فإن الأعراب أو فإن الناس سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أمور الحج فأفتاهم وذكر في كتاب الطب النبوي في باب الأمر بالتداوي، وهذا أيضا ظاهر من لفظ الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي فقال تداووا. وذكر في كتاب الطب النبوي أيضا في باب الهرم ليس له دواء، وهذا مأخوذ من لفظ الحديث أيضا، قال عليه الصلاة والسلام ها إلا داء واحد وهو نعم وهو الهرم. قال الخامس كتاب الأدب، أو الموضع الخامس ذكره في كتاب الأدب في باب فضل حسن الخلق، وهذا أيضا ظاهر من لفظ الحديث. والموضع السادس في كتاب الأدب في باب القادم إلى القوم يسلم عليهم، وهذا أيضا ظاهر، فإن الأعراب سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. وذكر في كتاب الأدب في باب التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين، والتحذير ظاهر أيضا من الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وبين أن الحرج في حق من اقترض من عرض أخيه المسلم، بمعنى أنه وقع في عرضه ظلما بغير حق. وذكر في كتاب التفسير في تفسير سورة الروم عند قوله تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، باعتبار أن فيه ذكر الهرم والمراد بقوله وشيبة، وأن الإنسان إن عمره الله عز وجل بلغ إلى الضعف بعد القوة. إلى هنا والحمد لله.